نزرع أرض الوطن الأغلى.
يلا نرسم بكرة الأحلى.
يلا نرسم بكرة
نزرع أرض الوطن الأغلى.
هون ونخلي رايتنا تعالى
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الشباب والتحديات. كالعادة نطرح تحد جديد من التحديات التي تواجه شباب الأمة الإسلامية، ونقوم بمناقشته مع ضيوفنا في الاستوديو ومع ضيفنا في كل حلقة، وعلى ضوء هذا نخرج بالنتائج التي نرجو أن ينفع الله بها. في هذه الحلقة سنطرح تحد آخر من التحديات التي تواجه شباب الأمة وشاباتها، وهو تحدي عوامل التأثير على القناعات. الناس يحملون قناعات، ويسير كل منهم بقناعاته في حياته، يتصرف على ضوء ذلك، يقدم ويحجم ويحسن ويقبح، كل هذا على ضوء قناعات يحملها في ذهنه كل من أفراد الناس. هذه القناعات كيف تشكل؟ ماذا تمثل في حياة الإنسان؟ كيف يمكن التأثير عليها؟ ما هي حدود التمسك بهذه القناعة؟ ومتى يسوغ أن يتنازل الإنسان عن قناعته أو أن يغير قناعته؟ كل هذا سيكون بإذن الله تعالى موضوع هذه الحلقة. في مقدمة الحلقة نرحب باسمكم جميعا بفضيلة ضيفنا في هذه الحلقة، فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. حياكم الله دكتور محمد.
الله يحييكم يا شيخ، بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا بكم، ونسأل الله التيسير والتوفيق. قبل أن نبدأ نرحب أيضا بالشباب الذين معنا في الأستوديو باسم مشاهدين الكرام، وندعو الجميع إلى هذا الاستطلاع الذي أجريناه مع بعض الشباب، لعلنا نستنير بما يرد فيه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. تفضلوا بمتابعة هذا التقرير.
أخي الكريم، لك قناعاتك وأفكارك أنت. من الذي يعني زرع فيك هذه الأشياء، هذه القناعات وهذه الأفكار؟
يعني أول شيء من وقت ما كنت صغير بالمدرسة كان علمونا أنه هذا حرام هذا حلال، بعدين بالبيت بتكمل مع المدرسة، وبعدين آخر شيء هلأ آخر شيء 3 سنين مع أستاذ مع حلقات العلم بيعطيك قناعات كثير جيدة أحسن من رفاق السوق.
طيب، حضر حلقات العلم، ما المطلوب منه كشاب؟ يعني شو يعمل؟ هل هي الحفظ لكتاب الله عز وجل وأحاديث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، أما المطلوب من هذا الشاب؟ يعني كيف تتكون هذه القناعات، وكيف يمكن أن يدافع عن هذه القناعات؟
طبعا أهم شيء أنه يحفظ الأحاديث ويحفظ كتاب الله، بعدين ما بيكفي أنه بس يحضر، لازم يحضر ويفهم شو عم يحضر لحتى يحسن أنه ينشر هالأفكار على غيره وغيره يقتنع فيها كمان.
والله كان والدي هو السبب، يعني الحمد لله ربنا التربية الإسلامية وعلمنا الآداب الشرعية والصفات الحميدة ولم يعزلنا عن الواقع.
الحقيقة يعني أنه أنا من وقت ما ختمت القرآن يعني زادت البركة بوقتي.
الحمد لله أنا أبي بكل مراحل حياتي كان معي بكل خطوة وبكل لحظة، أعطاني زبدة حياته. هو مثلا إذا ارتكب خطأ بحياته ما بريدني أنا أرتكبه. أكثر شيء استفدت من أبي الحمد لله كان لأنه عم يلاحقني، يعني مثل ما بيقولوا على الدعسة.
مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم. الآن نستطيع بعد أن شاهدنا هذا التقرير أن ننطلق إن شاء الله في محاور هذا الموضوع في هذه الحلقة. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
الله يحييكم، بارك الله فيك.
القناعات يا دكتور محمد، ونحن نتحدث كالعادة في برنامجنا هذا إلى الشباب، شباب الأمة الإسلامية وشابات الأمة الإسلامية. هذه القناعات نريد في البداية أن نتحدث عن مدى أهمية هذه القناعات، مدى أهميتها، هل هي أمر مهم؟
نريد جميل. يعني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يا شيخ، هذا الموضوع من أهم المواضيع التي ينبغي أن تطرح، وهو في الحقيقة موضوع جديد. يعني في كثير من البرامج الإسلامية في عدد من القنوات تكون مواضيعهم أحيانا عن أشياء لعله يطرقها أحيانا خطيب الجمعة، أو يسمعونها أحيانا في الإذاعة ويقرؤونها في الجرائد، تتكلم عن صلة الرحم، بر الوالدين، الصدق، الكذب، آفات اللسان إلى آخره. لكن في الحقيقة أن يطرح موضوع بهذا العمق الفكري يتكلم عن قناعات الإنسان ومدى تأثيرها أصلا في تصرفاته.
نعم.
لذلك تجد أن كثيرا ممن يغزون المسلمين في الحقيقة يغزونهم غزوا فكريا.
نعم.
إن صح التعبير. والغزو الفكري هو عبارة عن تغيير قناعات، أنت كنت ترى أن هذا عدو فيجعله صديقا.
نعم.
بعد مجموعة من التعاملات معك. نعم. الأنبياء إنما بعثوا في الحقيقة لتغيير قناعات عند الناس. كان الناس يرون أن هذه الآلهة تنفع وتضر.
نعم.
هذه قناعة من قناعاتهم. كانوا يرون أن وأد البنات هو أنفع لهم وأستر لأعراضهم.
نعم.
كانوا يرون أن أخذ الثأر أنه أقوى لجاههم وهيبتهم وشجاعتهم.
نعم.
عدد من القناعات كانت في رؤوسهم، فبعث الله تعالى الأنبياء مبشرين ومنذرين لأجل أن يعدلوا هذه القناعات.
نعم.
ما كان منها صالحا كقناعة الكرم، ما أنها تؤثر البركة في المال والوجاهة عند الناس وغيره.
نعم.
وحسن الخلق والنجدة وغير ذلك، هذه ثبتها الإسلام. أما بعض القناعات الأخرى التي كان يمارسها العرب أو التي أسلمت الأمم الأخرى ثم بقوا على ممارستها حتى غيرها الإسلام، فهذه قناعات إنما بعث الأنبياء في الحقيقة لأجل أن يغيروها.
نعم.
لذلك بعض الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبلوا تغيير هذه القناعات، وبدأوا ينظرون إليه ويقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، إحنا وجدنا آباءنا مقتنعين بأشياء ما نقدر نغيرها، آباءنا كانوا إذا أصابهم الجدب وامتنع القطر ذهبوا إلى آلهتهم.
نعم.
آباءنا كان إذا جاءهم البنات دفنوهن وهن يعني على الحياة حتى يمتنا، آباءنا كانوا إذا جاعوا سرقوا، كانوا إذا أرادوا أن يقاتلوا أحدا ازدادوا في ظلمه لأجل أن يكون لهم هيبة.
نعم.
عندهم قناعات لم يرضوا أن يغيروها، فمات بعضهم على مثل هذه القناعات وأخبر الله تعالى عن مآلهم. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه عددا من الناس ممن عندهم قناعات خاطئة وهم يظنونها حسنة.
نعم.
وأود في الحقيقة أن نركز على هذا كثيرا، لأن بعض الشباب أحيانا وبعض الفتيات قد يكون عندها قناعات تظنها حسنة وهي في الصحيح أنها خطأ.
نعم.
مثل ما قال الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهذه المشكلة يا أخي الكريم، أن يبدأ الإنسان يتصرف تصرفات معينة يظن أنها هي الصواب، أنها هي التي تدعوه للحق، فلا يستشير أحدا في قناعاته. أحيانا قد تكون قناعاته مبنية على مجرد تفكير شخصي منه دون أن يستشير أحدا.
نعم.
ممن هم أقدم منه أو نحو ذلك.
طيب.
الأمم السابقة كان عندهم شيء من هذه القناعات التي يحاربون بها الآخرين. خذ مثالا على ذلك قبل أن ننتقل للشباب.
طيب.
لما أرسل الله تعالى موسى إلى فرعون، فرعون كذب، قال فمن ربكما يا موسى، نقاش طويل بينه وبين موسى، ألقى عصا فإذا هي حية تسعى، أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذه معجزات يا فرعون.
نعم.
تدلك على أني لا يمكن أني أقلب العصا حية، ولا يمكن أن أقلب يدي بيضاء للناظرين إلا. نعم. أن يكون الله تعالى الذي صنعها هو الذي يعني قدر ذلك. قال فرعون إن هذان لساحران، بدأ يتهم، يحاول عند قناعة يحاول أن ينشرها عند الناس، ترى هذا ساحر يا جماعة، أنا أضع في رؤوسكم أن هذا ساحر.
نعم.
اقتنعتم أن الساحر، اقتنعوا أن الساحر. طيب كيف نتعامل مع الساحر؟ أرسل في المدينة حاشرين يأتوك بكل سحار عليم.
نعم.
الناس بدوا يقترحون، ما دام يا ربنا يا فرعون، لأن كان ربهم يعتقدون.
نعم.
أن هؤلاء سحرة، إذا نأتي بسحرة. جاء السحرة وقالوا لفرعون بكل ذل واستجداء، أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين، أعطيكم فلوس وأخليكم جلساء خاصين.
نعم.
بدأ السحرة بقناعة معينة أن اللي أمامنا ساحر ونحن سحرة، وهذا ساحر مبتدأ.
نعم.
ونحن سحرة، صار لنا سنين ونحن على هذا السحر، ونحن آباء السحر أصلا. فلما قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا حبالهم وعصيهم وحلفوا بعزة فرعون، قالوا.
نعم.
بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ألقى موسى عصاه، فلما ألقى العصا هم كانوا يربطون، يجعلون الحبل على الأرض ويربطون العصا فيه ويحركونه ويسحرون أعين الناس حتى يظن الناس أن هذه الحبال قد تحولت إلى حيات.
نعم.
فلما ألقى موسى عصا فإذا هي حية تسعى، يعني انقلبت انقلابا تاما من أصلها إلى أصل آخر.
نعم.
حية تسعى تلقف ما يأفكون، تبين للسحرة أن قناعتهم السابقة كانت خطأ.
نعم.
لكنهم كانوا أبطال وثبتوا في هذا التحدي. الآن هل أثبتنا على أبقى على التحدي السابق؟
نعم.
على أخطاء السابقة، أم أغير قناعاتي؟ مدام.
نعم.
يا جماعة اقتنعت أنني كنت على خطأ، ليش ما أغير قناعتي؟
يمين.
لماذا لا أكون بطلا وأتخذ القرار الشجاع؟
يمين.
فلما رأوا موسى، فلما رأوا هذه الحية قد بدأت تلقف ما يفكون، قال الله فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. انتهينا، إحنا استسلم.
نعم.
إحنا فعلا
غيروا القناعة،
كنا مقتنعين أن هذا رب.
نعم.
وأنه هو الذي يعني هو إلهنا وأننا سحرة، لكن الذي جئت به يا موسى.
نعم.
هذا يدل ما في كلام فيه رب فوق فرعون. فرعون بدأ يستعرض قوته ويذكرهم بالقناعات السابقة.
نعم.
بدأ يقول إن هذا إلا مكر مكرتمه في المدينة فلا سوف لا أقطعن أيديكم وأرجل، ويهدد. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا لمنقلبون. عجيب، يعني لكم رب غيري؟ نعم لنا رب غيرك يا فرعون. إنا إلى ربنا منقلبون.
نعم.
وفعلا قام بقتلهم جميعا وصلبهم، ونجى الله عز وجل موسى وبعض المؤمنين.
نعم.
ذلك يقول المجاهد المفسر رحمه الله، يقول كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وصاروا في آخر النهار شهداء بررة.
بررة، الله أكبر، رحمهم الله.
أينا.
شكرا شيخ محمد على هذا الطرح يعني في مقدمة هذه الحلقة، هو أمر هام جدا، تعريف بالقناعة وتمثيل لها يعني واضح. الآن نريد أن نلتفت إلى الشباب الموجودين معنا في الاستوديو، يعني رأينا شباب، هو أمر تقريبا مفهوم أن القناعات هي التي تسير الخلق، أنت بقناعاتك تتصرف. فهذه القناعات في رأي الشباب، كيف يمكن بناء هذه القناعة بحيث تكون في مأمن، تكون قناعاتك هذه تقودك إلى الصواب، كيف يمكن بناء هذا النوع من القناعة الإيجابية؟ نريد يعني إجابات منكم واقتراحات. نبدأ من هناك لو سمحت، تفضل.
نعم، قبل الإجابة على هذا السؤال أولا أريد أن أطرح نقطة، وهي أن الشيخ جزاه الله خيرا طرح مسألة قصة فرعون وقصة سيدنا موسى عليه السلام، لكن الأحسن هو أن نتكلم، لأننا نتكلم ما دمنا نتكلم في تحدي الشباب، أن نتكلم على عوامل تأثير الموجودة الآن.
نعم.
من وسائل الإعلام، من تحدي مثلا من الكلمة المؤثرة، من الرأي الموجود، من تحريف الكلام عن مواضعه وغيره. أما سؤالك الشيخ مسعود هو أن الإنسان عندما يربى تربية صالحة وتكون هذه التربية متعلقة بشرع الله عز وجل، فإن في بيئة صالحة فإنه لا يمكن أن تؤثر فيه يعني قناعات أخرى خارجية.
نعم.
إذا كان على أسس صحيحة شرعية.
جميل. يعني إذن العامل الذي تقترح أنت أنه عامل يؤثر في بناء القناعة بناء إيجابيا هو التربية، البيئة التي يتربى فيها الإنسان.
نعم.
إضافات تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا مقتنع بفكرة معينة.
نعم.
مثلا، وهذه الفكرة قد أخذتها من كتب موثوقة أو أخذتها من السنة أو أخذتها من كتاب الله سبحانه وتعالى، فأنا مقتنع بهذه الفكرة وأعمل بها. فجاء إنسان آخر وقال لي فكرة أخرى مناقضة للفكرة التي أنا أقتنع بها.
نعم.
فإذا كانت توافق كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله أو ما درسته.
نعم.
أخذ بها.
طيب.
وإلا وضعتها جانبا.
نعم.
يعني ما يوافق ديننا وشرعنا أخذ به.
نعم.
وما لا يوافق أضعه جانبا.
إذن حتى تبني قناعة في نظرك أنت إيجابية يكون حكمك دائما هو وفق الكتاب والسنة لما تتلقاه من أفكار تؤثر في القناعات،
أو هذا ما يوافق الدين ليس يسيء إلى الدين.
جميل جميل. طيب، مين كمان عنده إضافة؟ نأخذ من هنا كمان رأي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا برأيي أن القناعة الإيجابية هي التي تنبني على أساس صحيح.
صحيح.
والأساس الذي أراه هو أساس العلم.
نعم، العلم.
العلم.
تمام.
ويقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن البصر والسمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه آية تدل على وجوب أن القناعات ينبغي أن تبنى على العلم.
نعم.
وأسباب العلم كما عرف علماؤنا، من أسباب العلم الخبر الصادق أو العقل أو الحواس السليمة.
جميل.
فإن كانت القناعة مبنية على هذا العلم بأقسامه.
نعم.
فأراها صحيحة.
جميل.
ما لم يكن ثمة خلل في الحواس مثلا أو في العقل أو خبر غير صادق.
إذن العلم
الأساس هو العلم.
الأساس هو العلم. نأخذ رأي أخير من هنا سمحت، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الدكتور محمد وكذلك الشيخ مسعود، وأرى أن من ما العوامل القوية التي تؤثر على التحدي لإيجاد قناعة صادقة، أولا كون الإنسان يحس أنه على مرأة من الله عز وجل وأنه يراقبه، هذا تأثير قوي يؤثر على قناعة الإنسان.
نعم.
الأمر الثاني بعد خوفه من الله عز وجل لابد. نعم. أن يكون له قدوة صالحة كالإعلام الصادق.
نعم.
مثل هذا المنبر المبارك الذي نسأل الله عز وجل ينفع به الإسلام والمسلمين.
نعم.
ثم بعد ذلك أن يكون له جليس صالح بعد هذه القدوة الصالحة. وشكرا.
شكرا. يعني الآن جمعنا مجموعة آراء من الشباب حول ما يرونه دكتور محمد يعني سبل لتحصيل القناعة، بناء القناعة الإيجابية. ما أدري يعني فيما توافقهم وفيما تصوبهم.
جميل. أنا في البال حقيقة بعض النقاط حول الطرق التي نستطيع بها أن نكون القناعات الإيجابية.
نعم.
لكن لي كلمتين يا شيخ حول ما يتعلق بأهمية طرح مثل هذا الموضوع حتى أيضا الأخوة والأخوات الذين معنا يشاهدوننا أن يشعروا أنهم هم شركاء معنا وأننا بعد البرنامج نستطيع أن نفعل شيئا
وهم كذلك.
ليس فقط مجرد ثروة فكرية نكونها في أذهاننا.
جميل.
يعني مثلا أعطيك من القناعات السيئة عند الناس مثلا التي تحتاج منا نحن إلى نقاشهم وإلى تغييرها في أذهانهم. بعض الناس الآن يرى أنه إذا كان مثلا عنده معصية صغيرة وجئت تنصحه بها مقتنع أنني أحسن من غيري وبالتالي أنا ما فعلت شيئا كبيرا. يعني بعض الناس الذي يصلي في بيته إذا قلت له يا أخي لماذا لا تصلي في المسجد قال يا أخي الحمد لله أنا على خير أنا أحسن من غيري أهم شيء أني أصلي غيري ما يصلي أبدا. تعال إلى بعض الناس الذي يصلي مثلا 4 صلوات في اليوم ويترك صلاة الفجر مثلا ما يصليها أبدا. يا أخي ليش ما تصلي 5 صلوات كاملة قال أنا أحسن من غيري غير ما يصلي إلا الجمعة. تأتي عند بعض الأخوات يا أختي لماذا لا تتحجبين حجابا كاملا قالت أنا أحسن من غيري غيري تلبس القصير الشورت. تعال عند صاحبة الشورت لماذا لا قالت أنا أحسن من غيري. وأذكر أن في الحج قبل الماضي خرجت من رمي جمرة العقبة الكبرى وقد كان زحاما شديدا يعني حتى أن الواحد يخرج يعد أصابع عليه يكون نقص منها شيء من شدة الزحام. فلما خرجنا كان أمامي أحد الحجاج ولا نزال بإحرامنا وغبار عرفات فينا ولا تزال روحانية بعد عرفات. فالذي أمامي أول ما طلع من الزحام طبعا قد انخلعت نعالنا وتعبنا تعبا شديدا أخرج العلبة سجائر من إحرامه ثم بدل ما يطلع مسواك ثم أخرج السجارة ووضعها في فمه. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله الآن قبل قليلا ترجم وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أكبر والآن إبليس ركبك على طول.
الله المستعان.
فجئت سلمت عليه يا حاج الله يقبل منا ومنك وبارك الله فيك ووجهك ما شاء الله وجه حجاج وإن شاء الله أنت على خير. قال أشكرك أشكرك. قلت لكن يا حاج يعني إحنا لسه طالعين من رجم العقبة وأمس في عرفات نسأل الله التوبة والآن على طول بالسيجارة يعني على طول غالبك الشيطان لسه ما غيرت إحرامك. فالتفت علي شوف القناعة اللي عنده قال إحنا صحيح ندخن لكن ترى أحسن من غيرنا إحنا ما نشرب خمر.
نعم.
شوف فرأى أنه عنده قناعة أن الآن هو يدخن ولا يستشعر أنه عاصي.
نعم.
لأنه يقارن نفسه دائما
لمن هو أشد منه عصيانا.
جميل. كذلك بعض الأخوات التي تتساهل بحجابها بعض الناس الذين يتساهلون بالنظر الحرام تقول له ما يجوز يا أخي تنظر إلى فيديو كليب وامرأة ترقص وتضم رجل. قال يا أخي أحمد ربك أنا ما أنظر إلى فيلم خليعة.
نعم.
غير ينظر أنا أحسن من غيري.
نعم.
هذه القناعة يا جماعة ينبغي علينا أن نهز الناس فيها هزا
خطيرة
فعلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب.
الله.
والله سبحانه وتعالى يقول ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
نعم.
يقول ابن عباس الصغيرة مثل المسواك يسرقه الرجل. يعني المسألة ما هي بلعب. ينبغي أن نبين للناس أن نغير قناعته يعني قناعة احتقار المعصية.
نعم.
إلى قناعة أخرى وهي أن لا ينظر إلى صغر ما فعل ولكن ينظر إلى عظمة من عصى.
جميل.
فعلا تقنعه أن المعصية عموما سواء صغيرة والصحابة ما كانوا يقولون هذه صغيرة ولا كبيرة. لما ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما كان واحد يجي يقول يا رسول الله زي واحد مرة سألني سؤال وقلت له حرام قال يا شيخ يعني حرام حرام ولا ها يعني إيش قصدك يعني
إيش إيش هو الحرام اللي ها
إيه يعني قصده مكروه ولا حرام حرام يا ويلي من الله. الصحابة ما كانوا يسألون هذا السؤال.
الله.
كان يا رسول الله حرام نعم حرام أضرب به عرض الحائط.
نعم.
ما كانوا يلتفتون إليه أبدا. أما بالنسبة للسؤال اللي تفضلت به واللي أثاره الإخوة الكرام.
نعم.
وأنا أود حقيقة أيضا الشباب لو يعني إذا جاء الدور عليهم أن يعطونا بعض القناعات غير هذه القناعة.
جميل.
بعض القناعات التي تحتاج إلى تغيير عند الناس سواء قناعات تتعلق بالعقيدة أحيانا.
نعم.
بعض الناس يدعو غير الله تعالى يظن أن القبر فيه نفع وضر.
نعم.
من دون الله قد يذبح لصاحب القبر قد يدعوه من دون الله.
نعم.
مع أن الله سبحانه وتعالى قد أمر ألا تكون العبادة إلا له إلا وحده جل جلاله.
نعم.
هذه قناعات حقيقة عقدية ينبغي أن تغير في أذهان الناس.
صحيح.
بعض القناعات عند الناس أنه في السابق كان الربا حرام الآن خلاص يعني الربا ما في ظلم كثير والمسألة دول وأصبح الربا حلالا. مثلا بعض الناس قد يتساهل به وهذه قناعة بلا شك أنها خاطئة. ينبغي علينا أن نتعامل مع الناس لأجل تغييرها بالحوار.
نعم.
كما سيأتي بين شيء من ذلك إلى غير ذلك من القناعات.
يعني أشكرك دكتور محمد سنواصل إن شاء الله تعالى.
تفضل.
مشاهدي الكرام نستأذن للحظات ونعود لمواصلة هذا الحوار الشيق مع الدكتور محمد العريفي والحضور معنا هنا.
يلا يلا يا شباب
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام مع الدكتور محمد العريفي. الدكتور محمد يعني على ضوء ما ذكرتم وما ذكر الشباب من يعني ما مر في الجزء الأول من الحلقة أريد أن أسأل عن أمرين، نبدأ بالأول من هذين الأمرين، وهو القناعات. الآن أدركنا يعني أهميتها، وكل متأمل يدرك أهمية القناعات لأنها تورث الأعمال والسلوكيات. طيب، عندما نقول هذه القناعة تحتاج إلى تغيير وهذه القناعة ابقى عليها أيها الشاب أو الشابة، ما هي الموازين التي نزن بها القناعات حتى نعرف يعني السلبي منها من الإيجابي؟ اسمح لي أن أطرح السؤال على الشباب قبل أن أرده إليك. تفضلوا شباب، من عنده جواب على هذا السؤال؟ تفضل. ما هي الموازين التي نزن بها القناعات حتى نقول هذه قناعة طيبة تبقى أو ننميها، وهذه قناعة سلبية يجب أن نغيرها؟ ما هي الموازين؟
أحيانا نظن بأن العقول الكبيرة يمكنها أن تميز بين القناعات الخاطئة والقناعات الصائبة، لكن أنا أفجأ بشخصية مثل شخصية المهاتما غاندي.
نعم.
هذا الإنسان العملاق الذي أسس حركة اللاعنف، أنه عندما عاد إلى بلده الهند كان يعبد لجل.
نعم.
فهذا أمر عجيب، يعني إنه هذا العقل العملاق ما زال متمسك بهذه القناعة.
نعم.
أقول أن الخطأ في ذلك أن هذا الإنسان عندما سار برحلة البحث أخضع كل شيء للعقل.
نعم.
أخضع كل شيء لسلطان العلم.
نعم.
إلا أنه عندما تمسك بعقيدته استثنى هذه العقيدة وجعلها جانبا. أنا أظن أنه يجب على كل إنسان فينا أن يبدأ برحلة لتصحيح القناعات.
نعم.
ترى هذه القناعات التي لدينا، هل هي قناعات صحيحة أم هي قناعات خاطئة؟
نعم.
شكرا.
طيب جميل، ما قلت لنا على العوامل، عوامل تثبيت القناعة الإيجابية وإزالة القناعة السلبية، كيف؟
يعني الرحلة العلمية هي بشكل أساسي.
العلم يعني ترى أنت العلم.
نعم.
هو الرحلة العلمية لهذا.
يعني أنا أحيانا أناقش في أمر أراه بدهي.
نعم.
وفاجأ بأن الناس يناقشونني في هذا الأمر البدهي، يقولون لي لا أنت خطأ. أنا أقول لماذا هو خطأ؟ أنا هذا أمر يعني بدهي بالنسبة لي.
ما هو ميزانك أخي؟
أنا
إيش هو ميزانك؟
نعم.
لأن هذا خطأ ولا صواب؟
قناعة جيدة ولا قناعة؟ هو الميزان الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وجعله شاهدا، ألا وهو أولا طبعا الشرع وله الهيمنة الأولية.
نعم.
والكلية.
أيوة.
وثانيا الشاهد الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو العقل.
طيب جميل، شكرا لك، هذه موازينك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الميزان الأرجح من بعد أنه بالنسبة لله عز وجل نقول أنه كل شيء من الله عز وجل هو العقل، إعمال عقل. فسيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فلما قال لهم أنه أنتوا اللي عم تعبدوا، أنتوا هذا ماشي عم تعبدوا، فهو الله اللي خلقكم، فما صدقوه. فآخر شيء فقال لا تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فقال فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما تتالت الآيات ورجعوا فلقوا الأصنام مكسرة إلا واحدا، فقال من فعل هذا بآلهتنا؟ قال سمعنا فتى يقال له إبراهيم. فقال ارجعوا إليه فاسألوه إن كانوا ينطقون. فأعمل عقولهم ما توصل إلى فكرة مباشرة غير بعد إعمال هذه بمراحل عديدة.
جميل.
لأنه قال لهم إن الله موجود فلم يصدقوا.
نعم نعم.
فحتى تسالت الأمور.
ترى أن العقل له دور قوي جدا في هذا. ننتقل للطرف الآخر، تفضل، علشان نأخذ من أخوك بعدين نرجع لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أريد ميزان القناعة، ما هو ميزان القناعة؟ أنا أريد أن أغير قناعتي بأمر ما.
جميل.
أولا عندنا شرع الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
والعقل والبرهان، أنا مقتنع بأمر ما، إذا أردت أن أغير هذه القناعة.
نعم.
أريد برهان، أريد دليل لكي أغير قناعتي.
جميل.
وأيضا هناك هداية من الله سبحانه وتعالى. جميل. مثلا الفضيل بن عياض.
نعم.
كان مقتنع أن المعصية تفيده، يعني كان قاطع للطريق لص في ليلة من الليالي يريد أن يقابل جارية.
نعم.
وهو يقفز على السور سمع آية تتلى.
جميل.
ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر.
نعم.
الله.
نعم.
غير قناعته، قال بلى قد آن، فعاد وتاب إلى الله سبحانه.
هذا
وتعالى.
عامل من عوامل تغيير القناعة.
عامل من عوامل.
الميزان، ما هو الميزان؟
الميزان هو العقل والشرع.
جميل. طيب إذا فيه جديد، يعني هذا ما ذكره إخوانكم هنا. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إضافة إلى ما ذكره الشباب العرض على الشرع والكتاب والسنة.
أسمعنا صوتك لو
سمحت. إضافة إلى ذلك في عنا أول شيء مشان تغيير القناعات.
نعم.
أول شيء استشعار المشكلة، أنه أنا لدي مشكلة في قناعاتي، وبستشعر أنه عندي أنا مشكلة في قناعتي. ثانيا أنا بعرض على الكتاب والسنة بنتقي القناعة الجيدة.
نعم.
إضافة إلى ذلك أنه أنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بعث من الله عز وجل بعث لتغيير القناعات.
نعم.
فرب العالمين كان بقدرته أن ينزل الكتاب مباشرة بدون شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن نحتاج إلى قدوة أو مرجعية عليا من إضافة إلى الكتاب والسنة لحتى نستشعر المشكلة. جميل. بالإضافة إلى ذلك مع فتح باب الحوار،
هذه سبل تغيير القناعات يا شباب. أنا أسأل عن الميزان على كل حال، فيما ذكرت شيئا من هذا، عندك تذكر ميزان لنا من موازين المقارنة بين القناعة الإيجابية والقناعة السلبية مثلا؟
من الموازين الهامة في تغيير القناعات إرجاع الأمر إلى أهل العلم.
نعم.
كل بحسبه.
نعم.
في ميزان العلم الشرعي لدى العالم الشرعي، وميزان العلم الطبي إلى الطبيب، وميزان كذلك النجارة إلى النجار.
نعم.
فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
جميل جميل، صحيح، هذا أسلوب وسيلة أخرى، ميزان آخر. دكتور محمد، الموازين التي نزن بها القناعات حتى نحن الآن، نحن عرضة، والشباب الذين ندعوهم الآن إلى التأمل في هذا الموضوع، وندعوهم الآن بدون تردد إلى تغيير ما لديهم من قناعات سلبية إلى شيء أفضل. طيب ما هي الموازين التي تجعل الإنسان يقول هذه القناعات إيجابية وهذه القناعات لا تخضع للموازين فهي سلبية أغيرها؟ يعني هل لك أن تتحدث؟
الأصل عندنا ميزان أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو ميزان الوحي.
نعم.
فيعرض هذه القناعات التي نعيشها نحن، نعم، على الكتاب والسنة مثل ما تفضل الإخوة. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جميل. أي نازلة تنزل بالناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في شأنها.
نعم.
والصحابة من بعده كانوا يجتمعون كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يجمع أهل بدر، وكان يشاور كبار الصحابة. النبي، نعم، عليه الصلاة والسلام كان يشاور كبار الصحابة.
صحيح.
فإذا وزنت بميزان الشرع،
نعم،
ونظر هل هي صحيحة أم لا، إن كانت صحيحة قبلت وإن كانت لا ردت. لكن شدني في الحقيقة الكلام عند الإخوة.
نعم.
يعني يتعلق بقدرتنا نحن على تغيير قناعات الآخرين.
جميل.
يعني أنا أحيانا قد يكون عندي قناعات معينة ثم أفاجأ مثلا، وهذه قناعة مسلمة عندي كما ذكر بعض الأخوة.
نعم.
ثم بعدين تفاجأ أن اللي عندك ما هو مفكر في القناعة. مثلا أنا مقتنع أن الزنا حرام مثلا، وأتكلم مع صاحبي بناء على ذلك.
نعم.
فأفاجأ أنه يقول لها يا أخي الزنا في السابق كان حرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الخلفاء من بعده إلى تقريبا قبل 50-60 سنة كان حرام. الآن خلاص هم كانوا في السابق يتورطون لما الحرمة تولد بولد ما يدرون من أبوه هذا، وبعدين كان في السابق في ما في يعني أشياء طبية تمنع وقوع الأمراض. الآن لا، الآن فيه حمض الدي إن إيه يشوفون من أبوه. الآن يعني فيه قياسات معينة وفي أمور معينة وفي فحص طبي للبغايا وفي خلاص الآن أصبح حلال. ليش تقول حرام؟ أحيانا أنا أفاجأ ببعض الناس أن عنده بعض المسائل أنا أجزم تماما أنها حرام، ثم تفاجأ بأنه يجزم أنها حلال أحيانا
عند الطرف المقابل. إيه، يرى، نعم، خلاف ما تقول تماما. إيه،
نعم. كذلك مثله في الخمر. واحد من المرات مرة نتكلم معه عن تحريم الخمر، فقال يا أخي الله تعالى يقول ومنافع للناس، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يا أخي منافع الخمر، وبدأ يعدد منافع من عنده. يا ليته استدل بكلام أطباء وكيميائيين، بدأ يطلع منافع من عنده، تفيد الكبد، تفيد الدم، تقوي العضلات. قلت يا أخي أنت جايب الكلام هذا من وين؟ فإذا هو يأتي به من رأسه توقعات يتوقع. هذه قناعات أحيانا موجودة عند بعض الناس، وقد تكون مبنية على أهوائهم وشهواتهم.
نعم.
غير مبنية على أسس شرعية.
جميل.
طيب السؤال الآن، كيف نستطيع يا شيخ أن نغير هذه القناعات عند الآخرين؟
طيب.
لو كانت في قناعة معينة عند ولدي،
نعم،
وهو تحت يدي، ممكن بالقوة أغير هالقناعة. يا ولد مرة ثانية إذا طلعت الشارع ما عليك نعال، ولا مرة ثانية إذا ضربت إخوانك، أو مرة ثانية إذا أخذت دفتر أختك ولا أخذت مني فلوس والله لا أضربك، غيرتها بالقوة. لكن يا أخي لما يصير عندي واحد يعلم يؤمن أن الزنا حلال في زماننا،
نعم،
أو يؤمن أن الربا حلال، أو عنده قناعات تتعلق باختلاط المرأة مع الرجل مثلا،
نعم،
أو قل غير ذلك من المسائل، كيف نستطيع أن نغيرها؟
طبعا.
أنا في تصوري أن أهم شيء نستطيع به أن نغير قناعات الآخرين حتى نثق تماما أنهم لم يظهروا لنا فقط الموافقة إنما في بواطنهم مخالفين، هو أن نحاورهم الحوار المبني على أسس صحيحة المتضمن احترام الرأي الآخر،
نعم،
حتى نستطيع أن نغير قناعاتهم.
جميل.
خذ أمثلة على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه يوم من الأيام، فإذا بشاب يدخل إلى المسجد ينظر يمين يسار، بدل ما يأتي ويجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع الذكر وتحفه أنوار النبوة معهم وتنزل عليه السكينة، أقبل واقفا ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعند كبار الصحابة، ولم يخجل من أن يطرح سؤاله.
نعم.
عند قناعة معينة، أني عندي حبيبتي لابد أن أقع عليها بالفاحشة، عند قناعة يا رسول الله إئذن لي بالزنا، هو جاي متوقع أنه ممكن يأذن له أصلا. نعم. لو لم يتوقع ذلك مطلقا لما جاء يريده، لكن ممكن عنده احتمال لو واحد في المليون على الأقل.
نعم.
أنه ممكن يسمح لي وأروح. قناعة معينة أن الشريعة ممكن تتغير بناء على حاجة بعض الأشخاص أو شهوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يقول له أعوذ بالله زنا أخرج، أعوذ بالله أخرجوه أخرجوه، ويطلع الشاب وانتهينا. حتى الصحابي لم يذكر اسمه ولم يكن من كبار الصحابة ولا من قادتهم يحتاج إلى ائتلافه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المخطئين كما يتعامل الطبيب الرفيق
مع المرضى.
مع المرضى. فقال صلى الله عليه، قام بعض الصحابة بيطلع الشاب يتفاهم معه، احنا بحلقة ذكر، اذن لي بالزنا، الناس يقولون اذن لي ببر الوالدين، اذن لي بطلب العلم، اذن لي بالجهاد، اذن لي بالزنا، اعوذ بالله. فجلسهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ يحاور يغير قناعاته، دخل إلى رأسه وغير القناعات. قال له طيب أترضاه لأمك؟ الشاب هو مقتنع أني أبغى أزني لكن غير مقتنع أن أمه تزني، ضرب قناعتين ببعض. قال لا ما أرضاه لأمي. قال كذلك الناس ما يرضونها لأمهاتي. شوف الهدوء والثقة في النفس. قال ترضاه لأختك؟ أختي؟ لا والله ما أرضاه، أعوذ لا ما أرضاه لأختي. قال الناس ما يرضونه لأخواتي، ترضاه لعمتك؟ ترضى عمتك تزني؟ أعوذ بالله لا لا يا رسول الله ما أرضى عمتي تزني. الناس ما يرضون لعماتك؟ ترضاه لخالتك؟ وجعل يعدد عليه محارمه. الشاب ينتفض كلما تخيل أن أمه في واحد يزني بها أو أختها أو عمتها أو خالتها العفيفة، ينتفض. فقال صلى الله عليه وسلم فأحب للناس ما تحب لنفسك وأبغض للناس ما تبغض لنفسك. أنت لما تزني تزني بأخت فلان ولا عمته ولا خالته ولا بنته، يعني ينزل لك يعني ولا يطلع لك جنية من الأرض تزني بها، أكيد أنها قريبة لأحد. الشاب اقتنع فعلا أنا غلطان أصلا بهالسؤال. شوف كيف انقلب. قال يا رسول الله، قال نعم،
اللهم صل عليه.
قال ادعو الله أن يطهر قلبي، أنا فعلا مخطئ، أنا مخطئ أصلا بسؤالي. سؤالي قناعة خاطئة. ادعو الله أن يطهر قلبي. قال تعال، الآن جاء عادة تصرف العاطفي، قبل قليل حوار فكري، الآن عاطفة. جاء الشاب رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى صدره حتى وضعها عليه، قال اللهم اهدي قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه.
الله أكبر.
خرج الشاب وهو يقول، شوف القناعة اللي انقلبت. في صحيح مسلم يقول والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا.
الله أكبر.
محبة وصلت به إلى الحد اللي يجي يقول يا رسول الله أذن لي. وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. شوف تغيير القناعة. شخص آخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي من البر، أبيض وزوجته بيضاء، وجاءت بغلام أسود، ولدت غلاما أسود. استغرب، يمكن أنها زنت بأحد العبيد عندهم، يمكن رجل أسود اغتصبها، شك الرجل في الموضوع. جاء يا رسول الله، قال نعم يا رسول الله، امرأتي جاءت بغلام أسود. الرجل عنده قناعة، لا يمكن واحد أبيض وزوجته بيضة ويأتيهم ولد أسود، غير معقول.
أو العكس نفس.
أو العكس كذلك. أحسنت. جاءت بغلام أسود. فقال صلى الله عليه وسلم عندك إبل؟ شوف أيضا قدرته على الكلام مع الرجل حسب بيئته.
حسب بيئة.
ما سأل عن التمر والنخل اللي موجود في المدينة. وسأل عن الإبل، لأن أهل الأعراب اللي في البر إبل،
بيئتهم
إبل. قال عندك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال بيض. قال هل فيها من أورق؟ فيها واحد أسود كذا بحمرة؟ قال نعم. قال إيش جابه؟ يعني مدام هذا أحمر أسود وهي كلها النوق والبعارين بيض. الإبل والأناثي كلها بيض، كيف طلع هالأسود من بينها؟ قال لعله نزعه عرق، يمكن واحد من أجداد الأب أو من أجداد الأم كان أسود وطلع الشبه في هذا الولد. فقال صلى الله عليه وسلم وكذلك ولدك لعله نزعه عرق.
الله أكبر. الله
سكت الرجل، سلام عليك، وراح يقبل ولده. فأنا أقول حقيقة أيضا الأستاذ مطالبا يغير قناعات طلابه. الزوج مطالبا يغير قناعات زوجته. يا أخي لماذا بعض الأزواج أول ما يتزوج ويقول لزوجته تحجبي؟ ما أبغى أتحجب. ألا تتحجبين ولا طالك؟ يا أخي غير قناعاتها. أنت أن تريد أن تحل، أن تعدل سلوكا كاملا. لا تريد فقط أنك تحل مشكلة بينك وبينها. ولدك يا ولدي صلي في المسجد، ما أبغى صلي في المسجد. أقول لك صلي في المسجد لا أعطيك. يا أخي غير قناعاته. يا ولدي تدري إيش فضل الصلاة في المسجد؟ تدري ليش الله قال، ليش الله أمرنا نصلي في المسجد؟ حتى يتحد المسلمون. حتى غير قناعات في رأسه. جميل. حتى يصلي في المسجد، سواء كنت تراقبه أم كنت ميتا أم طلقت أمه أم ضاع عنك أم هو نقل هذه الفكرة لغيره. المهم أن نستعملها لأجل فعلا أن يعني نحاول أن نعدل من قناعات الناس.
يمكن أن نواصل إن أذنت، بس نريد أن نلتفت إلى الشباب قليلا. نواصل إن شاء الله في أساليب تغيير القناعات.
جميل.
لكن الآن نريد أن نسأل الشباب الآن بعد أن سمعوا منكم ما سمعوا حيال أساليب تغيير القناعات، وأيضا الإنسان يدرك أحيانا أهمية أن تتغير القناعة من خطأ إلى صواب، من شيء يضره إلى شيء ينفع. قناعة. صحيح. الآن نريد أن نسأل الشباب إلى أي مدى يعني أنتم مستعدون لتغيير، أنت أيها الشاب إلى أي مدى عندك استعداد لقبول أن تغير قناعتك إذا جاء من يعني يرشدك إلى أن هذه القناعة ما هي طيبة، سلبية، في هناك شيء أفضل. فإلى أي مدى عندك استعداد لتقبل تغيير القناعة؟ تغير القناعة. من يجيب؟ عندنا هنا وهنا من؟ كمان ها؟ شوف الشاب الأخير، تفضل.
إني عندي استعداد لغير القناعة إذا كان اللي عم يخاطبني أهل لأنه يخاطبني يخليني غير القناعة ويعطيني دليل على القناعة اللي بده يعطيني إياها.
نعم.
مو يجي بس يقول لي أنت على هاي الشغلة غلط بدك تساويها هيك.
نعم.
أو يقول لي هاي مو منيحة بدك تغير لهيك.
نعم.
إذا أعطاني دليل وأقنعني تمام وخاطب عقلي وخاطب جانبي الروحي فيني غير قناعتي، أما إذا هيك قاعد يصب علي أفكار يصب علي أفكار بدك تغير بدك تغير ما حيستفاد مني شيء.
جميل هو نعم كلام جميل. هذا السؤال هو مبدئي، يعني أنت مبدئيا عندك استعداد إذا اتضح لك أن القناعة التي لديك يعني قناعة ليست صحيحة أن تغير إلى قناعة. في ناس لا يقول لك لا أنا قناعاتي ما أغيرها أبدا، فأنا أسأل عن مدى استعدادك مبدئيا لتغيير القناعة إذا اتضح. نسمع برضو من زملائك، تفضل تفضل هناك.
في الحقيقة أنا إذا كان مثلا الذي يخاطبني وأتاني بأدلة كشاب أنا كمثقف أتاني بأدلة
نعم.
على هذا الخطأ الذي الموجود فيني أنا يمكن أن أغيره، لكن كتعقيب على كلام الشيخ، الشيخ تكلم وأتى بأمثلة
نعم.
على مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم الله عندما كان، لكن في اختلاف شاسع جدا بيننا وبين مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمجتمعنا الآن في فئات يمكن لا تقبل الحوار نهائيا، بمجرد أن أكون أنا مثلا مقتنع بشيء وهو يعرف بأنني أنا مقتنع بهذا الشيء ما في حوار نهائيا. يعني نحن نعرف بأن المجتمع العربي أصبح فيه فئات وفيه أحزاب وفيه شيع كثيرة مختلفة جدا وهي متضادة بينها، يعني تضاد كبير جدا، لا في حوار لا في أي شيء. فلا بد نحن أن نبحث عن سبل ثانية حتى نصل إلى الاجتماع والتكاتل بيننا في المجتمع الإسلامي.
جميل جميل جميل. طيب برضو نرجع مرة ثانية هنا إذا سمحتوا، إلى أي مدى عندك استعداد تغير قناعتك إذا اتضح لك أنها خاطئة؟
إذا اتضح أن قناعتي خاطئة أغيرها إذا كان الدليل الذي قد وجه إلي أقوى من الدليل الذي أقتنع به أنا.
جميل.
وأيضا أخي تفضل قبل قليل أنه إذا خاطبه أهل علم واستطاعوا الدخول إلى جانبه الروحي.
نعم.
فلا يكفي الجانب الروحي في رأيي، بل يجب أن يغير أيضا الجانب العقلي.
نعم.
يعني أن يخاطب عقلي لا يكفي روحي، روحي ليست هي التي توجهني وليس هواي هو الذي يوجهني، بل عقلي وديني.
جميل.
فيجب علي أن أسمع الدليل أقوى من الدليل الذي أقتنع به وأن يكون مخاطبا لعقلي ووفقا لشريعتي.
إنما عندك استعداد في هذه الحالة.
عندي استعداد تام.
طيب نسمع رأي أخير من أحد الأخوة هناك، يتفضل.
كل إنسان غير مستعد لتغيير قناعته يعتبر متعصب، فلذلك تغيير القناعة إن كان بدليل فهذا أمر واجب يعني تغييره.
جميل جميل، شكرا لك. يعني يذكرنا الأخ بحلقة ماضية كنا تحدثنا فيها عن التعصب، وهو الآن يذكرنا بحديث دار هناك، ويقول أن الإنسان الذي لا يقبل تغيير قناعته عندما تتضح له أنها خاطئة هذا متعصب، التعصب المذموم. بناء على ما ذكره الشباب شيخ محمد، يعني مدى استعداد الإنسان لتغيير قناعته، وكذلك أيضا ما ذكره أحد الأخوة هنا من أنه يعني تغيير القناعة وأسلوب مخاطبة الآخر لتغيير قناعته إذا لم نتمكن من إقناع الطرف الآخر الذي نرى أنه مخطئ في قناعته، إذا لم نتمكن من الوصول إليه لتغيير هذه القناعة، من المسؤول؟ هو أم نحن؟ هل نحن شركاء في المسؤولية؟
يعني أنا ودي أن ننظر دائما نظرة مشرقة.
نعم.
عندما نريد أن نناقش الآخرين.
طيب.
مشكلة يا أخي لما آتي أنا وأناقش شخصا معينا في قناعة من القناعات.
نعم.
أضرب عليها أي مثال من الأمثلة، سواء اقتصادية ولا اجتماعية أو دينية وغير ذلك. إذا وضعت أنا في نفسي منذ أن آتيه بأن هذا إنسان مكابر ولن يقبل مني وأن المجتمع العربي مجتمع لا يقبل من أحده، يا أخي إذا ما الفائدة من أني ألقي شباكي في نهر أعلم أنه ليس فيه صيد؟ يا أخي اذهب ونم جائعا أحسن لك بدل ما تتعب وتجوع أكثر. نحن مطالبون بأن نبين الحق للناس.
نعم.
وأن نقبل إلى الناس بنفس مشرقة وحسن ظن برب العالمين أنه سيهديهم. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أول الإسلام ويقول اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين.
نعم.
العمران عمر بن الخطاب، تدري من الثاني؟
الله، أبو جهل.
أبو جهل فرعون. نعم. هذه الأمة.
نعم.
فرعون هذه الأمة اللي لما قتل في معركة بدر. نعم. وجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برأسه ما صدق، قال يا رسول الله هذا أبو جهل، قال آه الله، قالوا نعم،
قال الله.
اللهم صل على.
قالوا نعم. هو يتخيل أبو جهل وهو يضع رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يتخيله وهو يد 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 يضربه يتخيله. أعاد مرة ثالثة معقول؟ الله. قالوا الله. فسكت. قال هذا فرعون وهذه الأمة.
الله.
ومع ذلك كان يدعو أيد الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام.
نعم.
اللي هو أبو جهل.
نعم.
فنحن ينبغي أن ننظر نظرة مشرقة عندما نريد أن نتحدث مع الآخرين.
جميل.
إن عليك إلا البلاغ، يقولها الله.
تمام.
أنا علي أني أبلغك دين الله. اقتنعت على عيني ورأسي. طيب. ما اقتنعت أخي، هذا اللي أنا، هذا اللي الله أمرني به.
نعم.
الهداية هداية دلالة وإرشاد. أنا مأمور بها أن أبين للناس، أدلهم وأرشدهم. أما هداية الإيمان والتقوى والتوحيد وغيرها، هذا فإلى رب العالمين.
جميل.
يا أيها الرسول ما قال اهدي، بلغ ما أنزل إليك من ربك.
نعم.
وإن لم تفعل فما بلغت.
نعم.
رسالة. ما قال ما أديت.
نعم.
أنا خلاص أنا عملت، بلغت الرسالة، هذا اللي علي يا رب العالمين.
ليس عليك هداهم، قال الله عز وجل.
نعم. وهذا في الحقيقة أمر مهم، أن ننظر إلى الناس نظرة مشرقة عندما نريد أن نتكلم معهم.
جميل.
الأمر الثاني أن نحمل الهم. يعني مهم يا جماعة، أنا أستغرب من بعض الناس أحيانا يكون عنده فكر شيوعي أو رأسمالي أو ليبرالي أو علماني أو أي فكر.
نعم.
يعني مخالف للفكر الشرعي الإسلامي، وتجد أنه يستميت في سبيل نشر هذا الفكر.
نعم.
عبر الصحيفة السيارة وعبر المجلات وعبر الإعلام وعبر مجالسه، تجد أنه يحمل هما.
نعم.
كلما جلس في مجلس بدأ ينشر مثل هذا الفكر عند الناس.
نعم.
يا أخي، نحن أصحاب فكر، الأخوات والإخوة الذين معنا، أنتم أصحاب فكر فيما يتعلق بالحجاب، أصحاب فكر فيما يتعلق بالاختلاط.
نعم.
أصحاب فكر فيما يتعلق بالحكم ما أنزل الله، فيما يتعلق بالخمر، فيما يتعلق بالربا.
نعم.
فيما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بالزنا، بطلب العلم، بغيره من الأمور.
نعم.
هذا الفكر الذي نحمله في رؤوسنا، هذا النور، ينبغي لنا أن نكون فوانيس تمشي بين الناس.
نعم. نعم.
بحيث أني ما دام عندي فكر صحيح مقنع للآخرين، ينبغي أن أتبع الطرق الشرعية الصحيحة وأن أقوي نفسي علميا فيه إذا أردت أن أناقش الآخرين فيه.
جميل. دكتور محمد، يعني شكرا لك، سنعود لاستكمال الموضوع بإذن الله تعالى إن شاء الله. مشاهدي الكرام، لحظات ونعود بإذن الله تعالى لاستكمال هذا الموضوع.
يلا يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا شباب.
السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى بعد هذه الاستراحة القصيرة. ما زلنا مع موضوع عوامل التأثير على القناعات، وخطابنا ما زال إلى شباب وشابات الأمة عبر هذا البرنامج. أهلا وسهلا بكم دكتور محمد. تغيير القناعات، كنا نتحدث عن وسائل وسبل تغيير القناعات، سرت فيها شوطا. في موضوع بس أنا يشغلني قليلا، أريد قبل أن ننساه وقبل أيضا أن ينتهي البرنامج، قبل أن نعالجه الآن، وسائل سبل أو وسائل التأثير على القناعات، الوسائل التي تؤثر على القناعات، منها ما نستطيع التحكم فيه نحن، ومنها ما لا، يعني لا قدرة لنا في التحكم فيه، وإنما نستطيع أن نتقي سلبياته. مثلا هذا الإنسان الذي نتكلم عن قناعاته والرغبة في أن تكون قناعات إيجابية، يعيش في المجتمع، الفكر العام في المجتمع، عندك وسائل مؤثرة كوسائل الإعلام، هذه تبث ليل نهار، وفيها ما يتصادم مع القناعات الإيجابية وما يدفع إلى قناعات سلبية كثير جدا، وغيرها من السبل والوسائل، رفاق السوء إلى آخره. طيب ما هي النصيحة التي تقدم للشباب والشابات حتى يمكن أن يتقوا سبل التأثير على القناعة تأثيرا سلبيا؟ شيخ محمد.
يا أخي الكريم، إذا كان الشخص عنده من العلم الشرعي ما يستطيع به أن يدفع القناعات السيئة عنه، فلا بأس أن يتابع ما شاء من البرامج التلفزيونية.
نعم.
أو يجلس مع من شاء من أصحاب الأفكار المتعددة.
نعم.
أما إذا كان هذا الشاب أصلا أو الفتاة أو المسلم عموما أو المسلمة غير محصن فكريا، فلا ينبغي أخي أن يعرض نفسه لهذه الأمور. يعني مثلا أنا لما أجلس أتابع لي برنامج يشكك في مسألة قسمة المواريث في الإسلام.
نعم.
ثم يبدأ يقول والإسلام أعطى المرأة السهم وأعطى الرجل سهمين والإسلام والإسلام، أنا إذا لم تكن القضية مبحوثة عندي من قبل.
نعم.
وعندي فيها تأصيل شرعي.
نعم.
وإلا ما يجوز لي أخي أن أتبع هذه الشبهات.
نعم.
يعني كوني الآن آتي وأبدأ يعني أملأ عقلي بالشبهات قبل أن أملأه بالعلم الشرعي، هذه.
نعم.
مشكلة.
نعم.
كذلك الناس الذين لهم تأثير على الآخرين، لو عندي مثلا أحد من رفاقي عنده نوع إلحاد.
نعم.
مثلا أو تارك للصلاة ويرى أن الصلاة الواحد ما يصلي إلا بعد سن 40.
نعم.
وحافظ لكم حديث مثلا ضعيف في هالموضوع.
نعم.
أو مثلا يخالط الفتيات وعنده قناعة أن الشخص إذا كان لسه ما تزوج أنه عادي يزني، إذا تزوج خلاص حرام مثلا.
نعم.
قناعة عنده.
نعم. نعم.
إذا كنت عندي ردود عليه.
نعم.
ومؤصل نفسي شرعا، ليس مشكلة، ممكن أن أصاحبه أن أخالطه بحيث أني أأمن على نفسي بإذن الله أن يصيبني بضرر. أما إذا كنت ليس عندي مثل هذا التأصيل فلا ينبغي أن يكلف المرء نفسه ما لا يطيق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. هذا ينبغي أن نهتم به. بقي عندي نقطة بس أذنت لي أذكرها. من أهم النقاط غير الحوار، أحيانا قد يقول بعض الإخوة والأخوات اللي يشاهدوننا أو الشباب اللي معنا، يا أخي الحوار كلام جميل وأنا فعلا أعرف واحد عنده فكرة كذا وأعرف واحد عنده كذا، لكن صراحة ما أعرف أحاور وأنا أتلعثم وذاك رجل سليط اللسان. طيب ليس شرطا أن تحاوره أنت. يا أخي أعطيه شريطا يحاوره شريطا عن هذا الموضوع. أعطيه سيدي مثلا القرص مضغوط، إما محاضرة مرئية أو مسموعة يمكن أن تعالج
كتاب عن هذا الموضوع.
أحسنت، كتاب تعطيه. يعني خير جليس في الزمان كتابه. خله يقرأ هذا الكتاب. يعدل فيه بعض المفاهيم التي عنده،
تحيله إلى قادر من القادرين من 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 القادرين على الحوار معه وغيره.
ممتاز. كان تدعو مثلا شخصا من العلماء او شخصا من اصحابك او احد الناس وتجعله يجلس معك، ثم بعد ذلك تحاول ان تثير معه هذه المسائل حتى تناقشه فيها.
طيب بس اذا اذنت نلتفت للشباب قليلا ونعود
باقي نقطه واحده، انا خاف يخلص الوقت.
طيب
خطيب الجمعه حقيقه يعني انا احمل خطباء الجمع أن يغيروا قناعات الناس، أن يعدلوا قناعات الناس، صح التعبير، يعدلوا قناعات الناس الخاطئة إلى صواب. يا أخي الكريم، نحن نشكو من كثير من أحبابنا وإخواننا خطباء الجمعة أنه لا يهتم بتحضير خطبته. العالم كله يطوف ويفور على مواضيع معينة فكرية وغير ذلك، ثم يأتي وفي خطبته وينقل الناس نقلة بعيدة جدا، لا حضر ولا هناك أسلوب جيد في الإلقاء ولا مهارات إلقاء ولا طور طريقته في الإلقاء. لم يأخذ دورة في فن الإلقاء ولا فن الاتصال ولا نبرات الصوت ولا حركات الجسد ولا ما عنده أي قدرة، ثم يقول يا أخي جماعتي ما يتأثرون بي. سبحان الله يا أخي، أنت السبب، الخطأ فيك ليس في الناس. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن ينصتوا إليك، من مس الحصى فقد لغى، من قال لصاحبي أنصت فقد لغى. ينبغي على خطيب الجمعة أن يعرف ما جعله الله تعالى عليه من الثغر العظيم جدا من ثغور الإسلام. أنت بين يديك أكثر من 1000 أو 2000، وربما يكون المسجد كبيرا يحتمل أكثر من ذلك. هذا العدد الكبير الذين فرغوا لك لمدة نصف ساعة لا يجوز أن يحرك الأرض، يجب عليه أن يستمع إليك. يا أخي ليش ما تعطيهم شيئا تعدل به قناعاتهم؟ كلمهم مرة عن الاختلاط، أعطيهم القناعات الإسلامية الصحيحة، مرة عن الأمور الاقتصادية والمالية، مرة كلمهم عن الإعلام، عطهم القناعات الشرعية. ثق تماما أن لو تكلم أي واحد في الإعلام بشيء وتكلمت أنت أيها الخطيب بشيء، في كثير من الأحيان يستمع الناس إلى خطيبهم لمعرفتهم به والتصاقهم به ومحبتهم له أكثر من استماعهم إلى غيره.
شكرا دكتور محمد، سنرجع إليك إن شاء الله، لكن كما قلت نريد من الشباب الآن أن يحدثونا عن مدى تأثرهم. أنتم الآن شريحة من شباب الأمة، مدى تأثر الشاب أو الشابة بهذه الوسائل المؤثرة في القناعات كوسائل الإعلام، كالفكر السائد في المجتمع؟ أن تعيش في بيئة معينة في مجتمع معين هناك فكر سائد، رأي عام في المجتمع يؤثر على القناعات، مدى تأثر الشخص بهذه الأشياء؟ مدى تأثرك أنت بهذه الأشياء؟ من يجيب؟ ناخذ، تفضل.
من القناعات التي تنتشر في مثل هذه الأيام قضية اللباس مثلا للفتاة. ترى القنوات الفضائية وما يلبس في القنوات الفضائية وكيف تمشي هذه الفتاة وكيف تلبس، وكذلك الشاب، ترى أن قناعات كثيرا من الناس تتغير. كذلك من القناعات البعد عن إنسان ربما يخاف من الله عز وجل، فربما تغير عند الفتاة أو كذلك الشاب البعد عن الشاب الصالح أو عن الفتاة الصالحة بحجة أنه إنسان متزمت أو أن هذا إنسان معقد أو ليس لديه أريحية في الحياة. فهذه من القناعات التي تبثها من القنوات الإعلامية والتي ربما يتشربها الشاب والفتى.
طيب هذه الآن يعني إقرار بأن يعني الوسائل الإعلامية تؤثر. من أيضا يشارك أخيك وأخاكم؟ تفضل.
من القناعات يعني الموجودة الآن في المجتمع وهي من أشد يعني وهي التي أضفت يعني شخصية كبيرة على المجتمع وحتى أصبح المجتمع مادي، هو الإيمان بالمادة فقط. فنرى أن الناس قناعاتهم الآن أن كل يعني فقط بالمحسوسات وخصوصا المال. فعندنا مثل معك قرش فأنت قيمتك قرش، فهذا أمور المالية. أما مثلا في مثل ضرب مثال دكتور في بداية الحلقة عن القبور وكذا، فهذا أعتقد برأيي أنه ليس قناعات. هنا انتقلنا إلى شيء صار عقيدة. فالإنسان الذي يأتي ويتوسل أو ليس يتوسل يسأل صاحب هذا القبر، هذا إنسان ليس بمؤمن أصلا، نحن نناقشه في إيمانه، نعيده إلى حظيرة الإيمان.
لكن عنده يا شيخ قناعة بهذا الذي يفعله،
اعتقاد يعني هذا اعتقاد
مبني على
هو. أما الإنسان الذي يأتي فيتوسل توسل لله تعالى، فهذا هذه قناعة، لكن جاءت عن شرع، جاءت عن حديث، اللهم نسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاء إليك وبحق الراغبين إليك. يعني هناك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الأشياء. أما انتقلنا هنا إلى الذبح، وهذا صار اعتقاد من قناعة، يعني موضوع المال، موضوع اللباس، هذا قناعات. أما الموضوع العقيدة فهذا يعني أعتقد أنه شيء آخر
غير القناعة.
نعم غير القناعة.
سنرى لا إشكال، لا إشكال. نسمع من أخيك هناك، فضل.
أحيانا التشويه دون الدليل مع تكرار هذا الأمر سبب في القناعات.
صحيح.
مثلا فلسطين اليوم، الشعب الأوروبي عندما يسمع القضية الفلسطينية مشوهة وتكرار هذا الأمر وهذا التشويه مرارا، سيصبح عندهم قناعة في هذا الأمر.
صحيح. يعني معلش نقف عند هذا لأنه بدأ الحقيقة وقت الحلقة يضيق. دكتور محمد سمعنا كلام الحقيقة مهم جدا، على الأقل نقطتين نبحثهما. إحدى النقطتين أن القناعات ليست دائما بالضرورة تتولد عن أدلة قوية وعن كذا، وأن ربما تكون القناعات تصنع صناعة، وهذا ملحظ مهم جدا. الآن العالم الغربي يهجم هجمة شديدة على المسلمين وخاصة الشباب والشابات لتغيير قناعاتهم من الصواب إلى الخطأ، لكن بأساليب يعني ماكرة. فهل هذا ممكن؟ ممكن تكون هذه الأساليب مغيرة للقناعة، كالمثال اللي ضربه الأخ هنا.
جميل. في نقطة بالنسبة لبعض الأخوة ذكر أن الذي يدعو عند قبر ليس بمؤمن أصلا.
نعم.
حقيقة الدعاء عند القبور ينقسم إلى أقسام.
نعم.
وأنا بحكم تخصصي في الماجستير والدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة.
نعم.
فإن دعا الله تعالى عند القبر لم يكن مشركا ولم يكفر بالله تعالى. صحيح أنه دعا الله تعالى في موطن قد يوحي أحيانا بشيء من البدعة، لكنه لم يقع في الشرك.
نعم.
وكذلك يعني إطلاق مسألة أنه ليس بمؤمن تحتاج حقيقة إلى نوع من القيد. وإن كنا لا نوافق طبعا من يدعو الله تعالى أو من يدعو أصحاب القبور بلا شك من دون الله تعالى، بلا شك أن هذه إن لم تكن يعني
لا نوافق من يدعو الله تعالى عند القبور، يعني قصدك.
نعم. لا نوافقه أن يدعو الله تعالى عند القبر.
نعم.
بل ينبغي له أن يدعو الله إذا اعتقد أن دعاءه عند القبر أنفع من دعائه عند غير القبر.
أيوة.
بلا شك هذه البدعة
بهذا القيد.
لكن لو زرت أنا مثلا قبر جدي.
نعم.
المتوفى.
نعم.
ودعوت له اللهم اغفر له وارحمه، هذا ما في بأس.
نعم.
لكن إذا اعتقدت أن دعائي عند هذا القبر الصالح للرجل الصالح للولي أنه أنفع من دعائي،
هذا هو محل النظر،
هذا اللي في محل النظر. ولا شك أن الذي يأتي ويدعو الولي من دون الله هذا اللي وقع في نوع من أنواع الشرك بلا
طيب
شك.
نعود لكلام الإخوان عن مسألة القناعة. قلنا يقول أن تكرار أحيانا تكرار يعني فكرة معينة على الناس قد لا تكون مبني هذا على دليل، وإنه يمكن تغيير القناعة من خلاله، وضرب مثل بقضية فلسطين. توافق أنت على هذا؟
بلا شك. أحيانا إذا كان الناس غير مؤصلين شرعا يا شيخ.
نعم.
أنا ذكرت في البداية.
نعم.
لا بد يا أخي أن نؤصل الناس شرعا، وذكرت أن خطيب الجمعة والكتب الشرعية ونحن في حوارنا في مجالسنا.
نعم.
ينبغي أن نرسل رسائل ضمنية إلى الناس في مجالسنا، نثبت عندهم قناعات معينة قبل لا يأتي غيرهم ويثبتها.
نعم.
يعني كما قال الأول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا
فتمكن. نعم.
يعني نحن ينبغي أن نعبي قلوب الناس قبل أن يأتي غيرنا ويعبيها.
جميل. نشكرك على هذا التشخيص الجيد في قضيتنا اليوم. نشكر الشباب الذين شاركوا معنا، نشكر مشاهدينا أيضا على المشاركة. مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة من حلقات برنامجكم هذا الشباب والتحديات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب،
يلا نرسم بكرة الأحلام لزرع أرض الوطن الأغلى.
يلا نرسم بكرة الأحلام،
يلا نرسم بكرة
لزرع أرض الوطن الأغلى،
هون ونخلي رايتنا تعالى،
والبركة بالشباب،
والبركة بالشباب. يلا.